知道好听。
يقول أخ نعاني كثيرا من تخطي الرقاب في الدرس، وبالنسبة للأخوة يسدون الفراغ أولا فأول، حتى الذي يأتي بالأخير يجلس حيث ينتهي به المجلس، وأما إذا بقي فراغات يحتاج إلى أن يمر. وأيضا مما ينبه عليه عدم الحجز، وكذلك عدم التزاحم والجري بعد الدرس، هذا أيضا يترك، يقام بسكينة وقار بعد درس الشيخ حيث وصلت، حيث وجدت مجلسا جلست فيه. يقول حديث اقتلوا السودان في الصلاة ظاهرة أنه للجوع، فما صار لذلك؟ يعني فيه إباحة، لأن الصلاة ينهى عن الحركة فيها وعن الانشغال بغيرها، إن في الصلاة شغلة، فهذا أمر بعد الحظر، فالأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل، وهذا ليس فيه الوجوب. لو رأيت حية في الوادي أو في الجبل ما وجب عليك قتلها، لكن الأفضل إلا إذا خشيت أن تعتدي على إنسان يجب عليك. يقول رد السلام في الصلاة وفي جميع أحوال الصلاة وفي القيام فقط، في جميع الأحوال، لو أتاك وأنت جالس وسلم أشيل بيدك أيضا وأنت جالس. يقول كيف يجاب عن السلام وقوله تعالى فحيوا أحسن منها وردوها على أن رد السلام في الصلاة واجب؟ لا، قول رد السلام بقوله وعليكم السلام ولا أحد يوجب ذلك، لأنه يبطل الصلاة، في الصلاة شغل، ولذلك إما أن يؤخر الرد إلى بعد الصلاة أو يشير. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام بفعله أن الإشارة كافية، ولا أحد يوجب أن يرد كلاما، وكذلك الإشارة لم يجبها العلماء لأنه مشغول بالصلاة، إنما الإشارة مستحبة. قال ما هو المختار في بسط الكاف، اليمنى أم الشمال؟ اليمنى، لأن هذا من فعل الخير. قال آخر يقول الشوكاني رحمه الله والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب، والحديث يدل على الوجوب المستفاد من صيغة الأمر، فما الصارف على الوجوب علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة شغلا، فهل هذا يؤكد الوجوب؟ نتقدم على أن هذا أمر بعد الحظر، معلوم في علم الأصول أن الأمر بعد الحظر، بعضهم قال للإباحة، والصحيح أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. حديث من أشار بالصلاة إشارة تفهم عنه، فليعدها عندك يا حارة وعد من عندك عن فيه إسحاق، إسحاق من؟ نعم عندك فيه محمد بن إسحاق ابن إسحاق مدلس وقد عنا. حديث عن من؟ الذي أجاب نفسه. حديث أبي هريرة عند من؟ عند أبي داود، وأصله في مسلم، وهو حديث تسبيح للرجال وتصفيق للنساء، ثم هذه الزيادة ومن أشار الصلاة تفرد بها من إسحاق فلا تثبت. حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكن لعل الطريقة التي أخرجها أبو داود نفس طريق مسلم. نعم حديث أبي هريرة في الصحيحين، نعم، لكن زيادة في الصلاة في مسلم. من يذكرنا بالآثار الواردة عن الصحابة في السلام بالصلاة، عن من جاء رد السلام؟ جان ابن عباس كيف رد؟ أخذ بيده وقبض عليها أو غمز يده، إسناده صحيح. وأيضا جان ابن عمر أنه سلم على رجل فرد عليه كلام، فرجع إليه وقال: إذا سلم على أحدكم في الصلاة فليشر بيده ولا يتكلم. أيضا إسناده صحيح. وجابر قال: ولو سلم، ما كنت أسلم على أحد ويصلي، ولو سلم علي لرددته. كلها أسانيد صحيحة. والإشارة بغير السلام إشارة بأمور أخرى يحتاج إليها. أما الأدلة تقدم ذكر الأخوة بالأمس، ومن الآثار أثر أبي رافع قال: كان يجيء رجلان إلى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدان بالشهادة فيسغي لهما بسمعه ثم يومئ برأسه. أي نعم. وقتل الحي والعقرب عمن جاء من الآثار عن الصحابة رضي الله عليهم. جعل ابن عمر نورا ريشه فظن عقرب فضربها بنعله. وجاء في قتل البراغيث عن من؟ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بطريقين يحسن بهما. وصلنا إلى فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. طيب، قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: العمل في الصلاة من غير جنس الصلاة. ما معنى قوله من غير جنس الصلاة؟ من غير جنس الصلاة عمل آخر ليس من جنس الصلاة، أي ليس ركوعا ولا سجودا ولا قياما ولا قعودا. زيادة أخرى: كان يتحرك بأخذ شيء أو يتقدم أو يتأخر أو يأخذ شيئا. طيب، فهذا عمل من غير جنس الصلاة. فإذا قيل عمل من جنس الصلاة ماذا يسمى؟ مثل ماذا؟ يزيد سجودا أو يزيد قعودا أو يقعد أو يقوم أو ما شابه، عمل من جنس الصلاة. إذن العمل من غير جنس الصلاة. حديث الباب، ما هو حديث الباب؟ حديث أبي قتادة وحديث اقتلوا أسودين في الصلاة، كلاهما يدلان على المسألة جواز العمل في الصلاة من غير ماذا؟ بأشياء أخرى يحتاج إليها المصلين. لكن اشترط العلماء أن لا يكون كثيرا متواليا. فإذا كثرت الحركة مع التوالي تبطل الصلاة، ونقل في ذلك الإجماع. فمثلا ما يحتاج إليه من سد الفرجة في الصفوف تقدم إليها، ربما يحتاج إلى الخطوتين والثلاث حتى يسدها، وهذا لا بأس به، قريب من حمل أمامة ومن وضعها. وكذلك الصلاة على المنبر، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كان إذا ركع رجع القهقرة حتى ينزل ثم يسجد في الأرض ثم يصعد على المنبر. هذه حركات كان مقصود منها تعليم الناس الصلاة. بقي العمل الكثير المتواري، هذا يبطل بالإجماع. فمثلا لو كان الصف بيني وبينه 10 أمتار حصل فيه فرجة، هل يصلح أن يتقدم من هنا إلى هناك؟ نعم، ما يصلح، لأنه حركة كثيرة جدا. أو شخص يتقدم من أجل السترة، مثل هذه ما عنده سترة مجاورة، عنده سترة بعيدة يحتاج إلى 10 خطوات حتى يصل إليها، فيبقى يمشي حتى يصل إليها؟ نعم، ما يمشي إليها، هذا يبطل. قال: نقل جماعة من العلم الإجماع على أن العمل الكثير المتوالي في الصلاة يبطلها. وممن نقل إجماع الحافظ بن حجر، الحافظ في الفتح وصاحب الشرح الكبير وصاحب المبدع. من هو صاحب الشرح الكبير؟ شمس الدين بن قدام، ملقب بشمس الدين. وصاحب المغنيم ملقب بماذا؟ موفق الدين بن قدام. ما عمل صاحب الشرح الكبير؟ ابن قدامة أخذ المغني يعني أخذ مختصر الخراقي وشرحه شرحا مطولا مع ذكر فروع المسائل سماه المغني، وهو شرح على ماذا؟ على مختصر الخراقي. فالشرح الكبير ما موضوعه؟ نعم شرح كتاب المقنع لابن قدامة، شمس الدين ابن قدامة هذا المتأخر، شرح المقنع لابن قدامة المتقدم. ابن قدامة صاحب المغني له كتاب آخر اسمه المقنع، يذكر فيها الروايات عن أحمد، كتاب متوسط، فهذا شرحه الشرح الكبير واستفاد من المغني، بل ينقل بعض الكلام أنا كثير كتابه عامته من المغني، نفس كلام ابن قدامة في المغني ينقله شرحا على المقنع إلا زيادات قليلة. فالشرح الكبير هو أصله مأخوذ من المغني لابن قدامة، والمبدع من مؤلفه ابن مفلح، وهو آخر غير صاحب الأدب الشرعية. قال: ثم اختلف أهل العلم في ضابط الكثير الذي يبطل الصلاة على أقوال. ذكر النووي في شرح المهذب 4 أوجه في مذهب الشافعية، يعني لما ضبط العلماء أن العمل الكثير يبطل الصلاة، الآن وجد الخلاف ما ضابط هذا العمل الكثير، لأنه قد وقع الإجماع على أن العمل الكثير يبطلها، فما ضابط هذا العمل؟ ما رجع إلى العرف. نعم، أما الشافعية تحددوه بأكثر من 3 حركات، بعض الشافعية حددوه بأكثر من 3 حركات، وهذا قول ضعيف، لأن حديث نزول من المنبر والرجوع فيه حركات أكثر، حمل أمامة قد يأتي إلى حركات أكثر. طيب نقرأ هذه الأقوال التي ذكرها النووي رحمه الله. قال: ذكر النووي في شرح المهذب 4 أوجه في مذهب الشافعية، وهي: القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة، والكثير ما يسعها. قال النووي: هذا ضعيف أو غلط. طيب يعني التحديد بالركعة ضعيف، يعني بعيد، قد يتحرك حركات كثيرة خلال فترة الركعة، تأخرت الركعة قدر 2 دقيقة أو 1.5 دقيقة، كم سيتحرك في هذه الحركة؟ سيتحرك حركات كثيرة جدا. إذن التحديد بأنه ما وسع زمانه ركعة، نعم، وأكثر قليل، وما كان أقل من ركعة كثير، وما كان أقل من ركعة قليل، هذا ليس صحيح. قال الثاني: كل عمل لا يحتاج إلى يديه جميعا قليل ومحتاج كثير. عن العمل الذي يحتاج إلى أن يستخدم يديه جميعا فهو كثير، أخذ شيء من المتاع الثقيل، أو إصلاح العمامة باليدين، هذا ما لا، هذا يكون كثير على هذا القول. محتاج إلى يد واحدة يكون قليل، وهذا أيضا فيه نظر، لأنه قد يعمل عملا كثيرا بيد واحدة فيكون أيضا من العمل الكثير. قال الثالث: القليل ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، والكثير ما يظن أنه ليس فيها. يعني هذا ضابط أيضا فيه وجه من النظر، يعني لا بأس به، من حيث أنه من نظر إليه ظنه أنه ليس في الصلاة من كثرة أفعاله وحركاته. والثاني القليل من رآه يعلم أنه في صلاة، يميز أنه في صلاة، وذاك الذي يراه لا يميز أنه في صلاة، يظن أنه خارج من الصلاة. قال الرابع والصحيح المشهور به قطع المصنف عن الشيرازي والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا، كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف. رفع العمامة وضعها، يعني مجرد أنه رفعها، حك رأسه مثلا ووضعها، أو أخذها من رأسه ووضعها في الأرض. وأما لبس العمامة والانشغال بها، هذا يخشى على صاحبها إذا انشغل كثيرا أن تبطل صلاته. قال: ولبس ثوب خفيف، يعني الثوب لا تفهم أن المراد به القميص فقط، الثوب يطلق على كل قطعة مما تلبس، الثوب يطلق على كل قطعة مما تلبس، العمامة والسراويل ونعم كذلك الإزار الرداء القميص كلها يطلق عليه الثوب. فقول ثوب خفيف قد يكون ثوبا زائدا لا يأخذ حركات كثيرة، لا يأخذ حركات كثيرة، مثلا الرداء قد يأخذه ويعيده على منكبه أو يعيده على عاتقيه، هذا يعتبر لبسا ومع ذلك لا يتغسل. نزع الثوب أيضا قد ينزع الجبة أو ينزع الرداء أو ينزع عمامته أو ما يشبه ذلك. قال ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع مار، دفع المار جاء في الحديث الذي يدفع في نحل، ودلك البصاق في ثوبه، يعني كل هذه أمثلة من لماذا للعمل القليل وأشبه هذا، وما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة، لرد عادوا إلى عرف، هذا أقرب الأقوال، يعني ما عده الناس عرفا أنه كثير، يعني الذي يرى يقول هذا كثير، هذا كثير عمل كثير، يعني ما يخالف فيه الناس، وأما ما حصل فيه الخلاف هل هو قليل أو كثير فهذا لا يبطل به. قال والراجح في تعيين الكثير وهم الصحة النووي وهو الذي عليه جمهور الحنابلة، وأما تقدير الشافعية العمل الكثير بثلاث حركات متوالية فليس عليه دليل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعال وحمل البنت في الصلاة والصعود على المنبر والهبوط منه، وهذا يظهر منه أنه أكثر من ثلاث حركات، وجاء حديث أيضا أنه دق عليه الباب وكان فسعى حتى فتح الباب ثم رجع، لكن قد يعد هذا الحديث وفي صحيح مسند وقد يعد، وأيضا حديث أنه ساعى الشاة إلى أن ألصق بطنه بالجدار، أرادت الشاة تمر بين يديه فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألصق بطنه ومرت من ورائه ثم رجع، هذه كلها من الحركات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من يذكر من الحركات التي فعلها أدار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، لما أراد الجني أن يقطع عليه الصلاة أو الشيطان أخذ خنقه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، تقدم وتأخر نعم، وكانت حركات كثيرة في صلاة الكسوف. قال فائدة، قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، والحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة مندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، والذي يبطل الصلاة منها هو المحرم. فالحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، من يأتينا بمثال حركة واجبة يجب على المصلين أن يتحرك، ارفع صوتك، نعم هذه حركات يعني نفسها، هذه الصلاة نفسها الركوع والسجود والصلاة نفسها، نعم طيب هذا مثال إذا كان منحرفا عن القبلة ويجب عليه أن يتحرك إلى علم إلى القبلة، نعم ها؟ دفع المار لا سيما الذي يفسد الصلاة كالمرأة، هذا يجب عليه أن يدفع، كذلك غير الثلاثة التي تقطع الصلاة يجب دفعها، المرأة إذا مر تماما تبطل، طيب يعني قول الشيخ العثيمين التي يتوقف عليها صحة الصلاة سواء صحتها أو كمالها الواجب، كمالها الواجب أيضا، يعني بعضها قد يأثم الصلاة صحيحة مثل ماذا السترة، ومثل أيضا دفع المار غير الثلاثة التي تقطع الصلاة، غير الثلاثة التي تخصها. لو مر رجل من أمامك وجب عليك أن تدفع، هذه حركة واجبة، ومع ذلك لو تركته الصلاة صحيحة، وهذا يعني يعتبر يعني زيادة على ما ذكره الشيخ، هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة أو كمالها الواجب. طيب، وهذا أيضا ما ذكره الأخ ذكرنا أيضا، إذا كان على مثلا جبته نجاسة وجب عليه أن يتحرك لخلعه، والأمثلة كثيرة. قال والحركة المندوبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، كمال الصلاة مستحب، مثل ماذا؟ نعم، حركة فيها كمال، الحركة للسترة هذا يعني تزول عليه تتحرك، هذا يستحبنا. نعم، مما ذكر أيضا رأيت الذي أمامك في الصف خرج من الصف فتحركت حركة خفيفة لدفعه أو الإشارة إليه أنه خرج، فقد صير الإمام أحمد عن هذه المسألة كما في فتح الباري لابن رجب عن الرجل يخرج من الصف فيشير إليه من خلفه فقال الرجل لا بأس بذلك، ولكن لا يؤذي بالدفع الشديد أو يدقه في مكان يخاف منه. نعم، لا، إشارة خفيفة بدون أن يزعج أو يروع. قال والحركة المباحة هي الحركة اليسيرة للحاجة، كالحركة لحكة الرأس للحال، نعم للحكة، أو الكثيرة للضرورة في قتل الحية والعقرب. والحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، حركة مكروهة يسيرة لغير حاجة، كأن يكون حكة بدون حاجة أو نفض من نفسه شيء من الغبار ما يحتاج إليه، أو يعبث بلحيته شيئا ما. قال والحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، لماذا قيد لغير حاجة؟ إذا كانت لحاجة فلا كراهة في ذلك، وهذا ماذا؟ هذا شيء مضطرد، المكروه إذا احتاج إليه زالت الكراهة وصار مباح، المكروه عند الحاجة يصير مباح، مثلا الشرب قائما مكروه، لكنك في مكان ازدحام ما تستطيع الجلوس أو مكان متسخ ما تستطيع الجلوس فتزول الكراهة عليك ويباح لك الشرب قائما، وهكذا الأحكام المكروهة عند الحاجة إلى فعلها، عند الحاجة إلى ترك ذلك فيكون مباح. قال والحركة المحرمة هي الكثيرة المتوارية لغير ضرورة، وهي ما أشير إليه من أنها تبطل الصلاة، كثير متواري بدون حاجة فهذا يبطل. فإذا كان كثير منقطع، كثير متقطع، مثلا بدأ أصبح العمامة ثم شعر أنه سيشعل فترك، ثم بعد وقت شغل بشيء آخر وما أشبه ذلك، كثيرا متقطع يبطل؟ ما يبطل، لأنه تقطع فصل بينها بالصلاة نفسها، مثل حمل أمامة ووضعها يحمل ويضع يحمل ويضع طوال الصلاة، لو اجتمعت كلها في وقت واحد كان كثيرا، ولكن لما تقطع لم يضع. الصعود على المنبر والهبوط لو كان كله في وقت واحد طلوع وصعود صعود وهبوط صعود وهبوط يكون كثيرا، لكن لما تفرق لم يضر. حديث أبي برزة في البخاري أنه كان يمسك دابته ويصلي فتذهب ويسعى معها، أيضا محمول على هذا كما ذكر الحافظ في شرح حديث أنه لم يكن متواليا، كان يكثر لكن كانت تتوقف معه ويقبل على صلاته، ثم تسعى فيسعى معها. وفي هذا الموضع نقل الحافظ من حجر الإجماع على أن الكثير المتواري هو الذي يبطل، وحمل حديث أبي برزة أو أثر أبي برزة على أنه كان يتقطع ولم يكن متواريا. قال المسألة الثانية: عمل القلب في الصلاة هل يبطلها؟ عمل القلب أي انشغال القلب عن الصلاة، فيكون القلب مشغولا بأمور أخرى ويا ماذا، فهل تبطل الصلاة؟ من عنده جواب؟ شغل في الصلاة بأشياء أخرى، بتجارات، بحروب، بأشبه بغيرها، حتى ما شعرك مصلى ثلاثة أو أربعة تبطل الصلاة؟ تبطل أيضا يسجد السهو. طيب، وعندنا الحديث فيأتي الرجل الشيطان فيذكره بكذا وكذا حتى لم يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم ماذا قال؟ فليسجد سجدتين ثم يسلم، هو جالس عن سجدتي السهو. فعلى هذا فلا تبطل الصلاة، إلا أنه إذا غلب عليه الوسواس طوال الصلاة فيستحسن له إعادتها، الأفضل أن يعيد، لأن ليس الإنسان أجر من صلاته إلا ما عقل فيها. سنقرأ إن شاء الله ما كتبنا هنا. قال: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان ولو براط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن وأقبل فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي مسند أحمد من حديث أبي اليسر بإسناد صحيح مرفوعا: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس، معنى أنه على حسب ما خشع فيها وحضر قلبه فيها، فعلى حسب ما كان خاشعا يعجب، فمنهم من ينصرف بالصلاة كاملة، ومنهم من لا يكتب له إلا النصف، ومنهم الثلث إلى أن قال العشر. قال: وعنده بنحوه بإسناد حسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، لأن هذا الحديث جاء عن صحابيين، عن أبي اليسر وعن عمار بن ياسر. وقال الإمام البخاري في صحيحه: كتاب العمل في الصلاة، باب تفكر الرجل في الشيء في الصلاة. وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. ثم استدل بحديث أبي هريرة المتقدم، إشارة منه إلى أن العمل في الصلاة لا تفسد. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري: والمقصود من تخريجه في هذا الباب أن الشيطان يأتي المصلي فيذكره ما لم يكن يذكره حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، وأن صلاته لا تبطل بذلك، بل يؤمر بسجود السهو لشكه في صلاته، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك، أن ينقل الإجماع على أن الصلاة صحيحة، لكن لم يثبت الإجماع، قد وجد من أفتى بالبطلان كما سيأتي. ومنهم من قال هو إجماع من يعتد به، وهذا يشعر بأنه خالف فيه من لا يعتد به، وقد قال طائفة قليلة من متأخري أصحابنا والشافعية: إنه إذا غلب الفكر على المصلي في أكثر صلاته فعليه الإعادة لفوات الخشوع فيها. ثم ذكر الخلاف أيضا عن أبي زيد المروزي الشافعي وابن حامد الحنبلي، ثم قال: والحديث حجة على هذه الأقوال كلها، انتهى. وكذلك كان ابن القيم رحمه الله له مبحث، ما أدري مر علي في أظن في مدارج السالكين، يعني يرى أنه كذلك يعيد الصلاة، يرى الإعادة وكأنه يرى البطلان. نعم، غالب ظني مر علي في مدارج السالكين في ما يتعلق بالخشوع. والصحيح أن الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل الإعادة إذا غلب على الشخص صلاته كلها وهو لم يعقل منها شيء فيعيد الصلاة، لأن ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل فيها. وكذلك ما يتعلق بقراءة الفاتحة، لو أنه قرأ الفاتحة كلها بدون تدبر فله أن يعيده، ولكن يحذر الإنسان من باب الوسواس، لو حصل على نادرا لا بأس، وأما أن يصير عادة في التكرار فلا. قال المسألة الثالثة: إذا عملت الصلاة عملا زائدا من جنسها، فإذا زاد سجودا ثالثا ما حكم الصلاة؟ نعم، يسجد للسهو، وإذا زاد عمدا تبطل الصلاة. كذلك إذا زاد قياما ركع ركع نعم ثم قام مرة أخرى يقرأ أو قال نعم كذلك، أو زاد ركعة ثانية ركوعين كذلك. قال شمس الدين بن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير: الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، زيادة أقوال وزيادة أفعال. وزيادة الأفعال تتنوع نوعين، أحدهما زيادة من جنس الصلاة، وهذا هو الذي نريده، أما من غير جنس الصلاة تقدم عنه، مثل أن يقوم في موضع الجلوس في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا، فإن فعل عمدا بطلت صلاته إجماعا، وإن كان سهوا سجد له قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. هذا في السهو، في العمد تبطل بالإجماع. ما الدليل على ذلك؟ ما وجه ذلك من الأدلة الشرعية؟ نعم، من عمل عمل، نعم حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، فهذا يزيد في الصلاة عمدا، أيضا يعتبر بفعله وتعمده مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مشاقا لله ورسوله، من يشاقق رسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى وصله جهنم وسائر المصير، وأيضا متعبد لله بما ليس من الشرع، ليس هذا من الشرع ولا مما يحبه الله، عمله مردود عليه. فلا شك أن البطلان هو الصحيح، يعني ولا خلاف في ذلك كما سمعتم. قال علام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: الظاهر أن المراد بالفعل ما ذكره المؤلف وبينه بقوله قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، يعني زيادة فعل من جنس الصلاة، يعني مبينة، هذا صاحب زاد المستقنع بينها بهذه الألفاظ، صاحب زاد المستقنع زاد بين ما هي الزيادة، القيام القعود الركوع والسجود، هذه الأفعال الصلاة التي من جنس الصلاة. قال: لأن كلمة فعل هذه مجملة، وقوله قياما قعودا ركوعا سجودا هذه مبينة، فالظاهر أن هذا هو المراد، وأنه لو زاد فعلا غير هذه الأفعال الأربعة كرفع اليدين مثلا في غير موضع الرفع فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف، فلا تبطل الصلاة عنده ولا يجب السجود لسهوه. انتهى. قلت: ولم أرى من أبطل الصلاة بزيادة فعل لا يغير هيئة الصلاة كرفع اليدين، لأن رفع اليدين من جنس الصلاة، رفع اليدين عند التكبير، فلو زاد رفع يدين في غير الموضع الذي جاء في الأدلة الشرعية لا يبطل الصلاة، سواء زاد عمدا أو سهوا، لكن يكون ذلك العمل بنفسه مردودا عليه، ولا يوجد من أهل العلم أفتى بالبطلان. إذن يكون المراد به من جنس الصلاة أي مما يغير هيئتها كالركوع والسجود والقيام والقعود، زيادة ركعة، زيادة ركوع، نعم، من هذه الأركان المذكورة. مسألة الرابعة: من قرأ الفاتحة ركعتين مرتين، يعني يكرر قراءة الفاتحة، ما الحكم؟ نعم، إن كان سهوا لا تبطل، إذا كان عمدا نعم لا يغير هيئة الصلاة. قد يوجد من أفتى بالبطلان، لكن عام أكثر العلماء على عدم البطلان، يأثم بالتكرار بدون فائدة بدون حاجة، كذلك للوسواس الموجود أيضا يأثم، طيب بقي ما ذكرناه قبل قليل إذا قرأها غافلا لم يعقل منها آية هل يشرع له إعادة؟ يشرع له إعادة، لكن إذا كان هذا نادرا، أما أن يتكرر منه في دائما فهذا فتح باب للوسواس. قال الشيرازي رحمه الله في المادة فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدا فالمنصوص أنه لا تبطل الصلاة لأنه تكرار ذكره، فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين. ومن أصحابنا من قال تبطل. من أصحابه؟ الشيرازي الشافعي. ومن أصحابنا من قال تبطل لأنه ركن زاده في الصلاة فهو في الركوع والسجود. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، النووي المجموع شرح به المهذب للشيرازي الذي قبله، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب فإن قرأ الفاتحة مرتين سهوا لم يضر، وإن تعمد فوجهان. الصحيح المنصوص لا تبطل. ما مقصودهم بالمنصوص؟ صحيح المنصوص، ما مقصود المنصوص؟ أي من نص الإمام نفسه، إمام المذهب. وما مقصودهم إذا قالوا وجهان في المذهب؟ أي من أقوال أصحاب المذهب الشافعية الحنابلة لهم وجهان قولان في المذهب وليس عن الإمام نفسه. قال الصحيح المنصوص لا تبطل لأنه لا يخلو بصورة، لا يخل بصورة الصلاة. والثاني تبطل كتكرار الركوع، وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين عن أبي الوليد النيسابوري من متقدم أصحابنا الكبار تفقه على ابن سريج، وحكاه صاحب العدة عن أبي علي بن خيران وأبي يحيى البلخي. قال وحكاه الشيخ أبو حازم عن القديم أي من مذهب الشافعي، والمذهب أنها لا تبطل، وبه قال الأكثرون. وكذا لو كرر التشهد الأخير والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عمدا لا تبطل لما ذكرناه. قال المتولي وغيره وإذا كرر الفاتحة وقلنا لا تبطل صلاته لا يجزيه عن السورة بعد الفاتحة، يعني يستحب له قراءة سورة أخرى بعد الفاتحة وإن قرأ الفاتحة مرتين. يقول ابن القيم في المنار المنيف، يقول وجد حديث ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، يعني حديث ضعيف منار المنيف في أحاديث ضعيفة، بأن قال فالمقصود بهذا النفي نفي قبول خاص ليس له أن يطالب تلك الصلاة وإنما لا يثاب عليها، يعني كأنه بهذا القول يرى صحة الصلاة. نعم من تكلم؟ أما تكرار الركوع والسجود تبطل بالإجماع، إذا زاد ركعة سجودا يبطل بالإجماع. قال العمل الكثير من غير جنس الصلاة سهوا أو جهلا هل يبطل الصلاة؟ طيب إذا تحرك حركات كثيرة وهو ساهي تبطل صلاة أو لا أو جهل؟ ما تبطل الصلاة، ما عذر بذلك ماذا بالسهو أو الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف في قصة اليدين كان ساهيا ونسي أنه ما زال في صلاة، وتحرك بحركات كثيرة وقام إلى خشبة في مقدم المسجد واتكى عليها وشبك بين أصابعه حركات كثيرة وهو ساهي أنه لا يزال في صلاة وأن صلاته لم تتم بعد، فهذا يشبه ذلك كما سيأتي. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري فمن ناسي والجاهل، فأكثر أصحابنا والشافعية أن عمله الكثير يبطل كعمده. ومن الشافعية من قال في وجهان صحهما لا يبطل كالكلام. وكذلك حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أنه لا يبطل عمل الساهي وإن كثر، وقال هي أصح، واستدل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين حين سلم ساهيا ثم لما ذكر بنى على صلاته. قلت القول بعدم البطلان أقرب، ويدل عليه أيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي عند عطس الصلاة فتكلم جهلا والله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.